يخرج البلاد الفقه الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا عن أنواع منصوص عليها، كنا قد تكلمنا عن أنواع منصوص عليها من أنواع البيوع الفاسدة التي يكون فسادها من قبل الغرر، والغرر كما ذكرت سابقا هو الجهالة. أظنكم نسيتم ما تقدم من كتاب البيوع، ما هي أسباب الفساد العامة في البيوع على كم قسم؟ على قسمين: أسباب فساد، أسباب تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، والقسم الآخر أسباب لا تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا وإنما لأمر خارجي. الأسباب التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا كم سبب؟ أربعة. إيه هما؟ تحريم عين المبيع، والثاني الغرض، والثالث الربا، والرابع شروط تؤدي إلى الغرض أو الربا أو كليهما. تكلمنا عن الأعيان المحرمة في البيع، ثم شرعنا في الكلام عن البيوع التي يكون فسادها من جهة الغرض. تكلمنا عن بيع الحصاد، وعن بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والمعاونة. هو بالترتيب كده بالضبط: الحصاء، الملامسة، المنابذة، حبل الحبلة، المعاونة. يبقى كم نوع؟ خمس. السادس نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. سأملي، لكن في الأول هناك مقدمة أحب أن أذكرها أولا. الحديث الذي يعتمد عليه في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث رواه ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. المشهور عن محمد بن عمرو بن علقمة، مع أنه قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ما رواه عنه عبد العزيز الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. يبقى الحديث أولا عند أبي داود من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه كما قال المنذري وغير واحد، قال المنذري يعني، والمشهور رواية عبد العزيز الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو بن علقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث بهذه اللفظة أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، صححه الترمذي. يبقى خلي بالك إن ده المشهور من رواية محمد بن عمرو بن علقمة مع أنه متكلم فيه. ثانيا، هذه الرواية المشهورة عن محمد بن عمرو بن علقمة مروية أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد والبزار. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال: مطل الغني ظلم، فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحكم. مطل الغني يعني المماطلة من الغني في زداد الدين الذي يكون عليه ظلم، وإذا أحالك على إنسان غني يستطيع أن يسد هذا الدين فعليك أن تقبل التحول إلى هذا الإنسان الغني. هذا ليس موضوعنا على كل حال، لكن الشاهد من الحديث قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن نافع إلا يونس، ولا عن يونس إلا هشيم، من حديث من رواية نافع عن ابن عمر. قال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. قال الحسن ابن عرفة وهو ثقة. طيب، يبقى دي رواية ابن عمر الموافقة بمشهور رواية محمد بن عمرو بن علقمة. إذا أضفت إلى هاتين الروايتين رواية ثالثة أخرجها الإمام أحمد من طريق سماك بن حرب، والراوي عن سماك شريك بن عبد الله، يبقى هي عن شريك بن عبد الله، عن سماك بن حرب عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، نهى عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل، في تفسير يعني صفقتين في صفقة، هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا، هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. واضح؟ يبقى الرواية دي فيها شريك ابن عبد الله وسماك، وكلاهما اختلط ورمي بسوء الحظ. ثم هي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهذه الرواية فيها خلاف بين العلماء كرواية الحسن عن سمرة، فبعضهم أثبت السماع من عبد الرحمن، أثبت السماع لعبد الرحمن من أبيه عبد الله بن مسعود، وبعضهم نفى السماع مطلقا، وبعضهم أثبت سماعه لبعض الأحاديث كحديث تأخير الوليد للصلاة، وكحديث بعض الأحاديث هي أربعة أحاديث، منها حديث موقوف على أبيه أنه قال له: يا أبت عظني فوعظه. واضح؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، الطبقة الثالثة وهي الطبقة التي لا تقبل روايتها إلا إذا حد إلا إذا صرح الراوي بالتحديث، إلا إذا صرح الراوي بالتحديث. فعلى ما قال الحافظ رحمه الله تعرف ما في كلام الشيخ الألباني حفظه الله أنه حين تعرض لهذا الأثر قال: وقد أثبت بعضهم السماع لعبد الرحمن من أبيه ونفاه بعضهم، والمثبت مقدم على الناس. إن ثبت أنه كان مدلسا وكان كثير التدليس حتى أن الحافظ أوربه في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، يبقى إذن لا وجه لقول الشيخ الألباني حفظه الله أن المثبت مقدم على الناس لأنها رواية مدلس ولم يصرح بالتحديث بل عن عم. واضح؟ وهذه اللفظة أيضا وهي نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة مروية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث مخرج في كتاب إرواء الغليل. يبقى الحاصل عندنا في هذا الباب هي دي الآثار التي سيعتمد عليها أن سيكون الكلام مدار الكلام عليها في إيه؟ في هذا الباب. أول لفظة رواية أبي داود لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. واضح؟ هذه من رواية ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن عقمة، وهو متكلم فيه كما قال المنذري وغيره. طيب، مع أن المشهور من رواية محمد بن عمرو بن عقمة والذي وافق الروايات التي أتت من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة هذه اللفظة، وأخرجها أيضا أحمد والبزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجها أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. واضح؟ قال ابن رشد رحمه الله: واتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث. لا، لماذا؟ طيب القدر اللي فات، ها؟ لماذا القدر اللي فات؟ وحتى لو قلت سبحان الله وبحمده وبحمده وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اكتب بقى مدار هذا الباب في أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. رواه أبو داود. قال المنذري رحمه الله: مختصر سنن أبي داود. ومحمد بن عمرو بن علقمة تكلم فيه غير واحد، والمشهور عنه رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. جبت في الهامش تحت الحديث من رواية ابن أبي زائدة اللي هو عند أبي داود، يعني من رواية ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نرجع لكلامنا، اكتب بقى قال مقيده مثلا: وهذه الرواية أخرجها أحمد، النسائي والترمذي وصححها. وهي الموافقة لما ورد في حديث عبد الله بن عمر الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. أحيل على غني على مليء، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. كل غني ظلم. رواه أحمد. إيه؟ فليحتل يعني فليتحول. يه ها تسلم. ماشي يا رجل تسأل عن ايه؟ ايه يعني غني؟ مليء يعني غني. رواه احمد والبزار، وقال البزار لا نعلم رواه عن نافع الا يونس، ولا عنه الا هشيم. قال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح رواه البزار، قال الحسن ابن عرفة وهو ثقة، يبقى ده حديث ابن عمر. احنا قلنا ايه في الاول؟ هذه الرواية موافقة؟ قلنا ايه كده اقرا؟ وهذه الرواية كده؟ وهذه الرواية طيب، وهي موافقة ايضا لما اخرجه الامام احمد من حديث عبد الله بن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، عن صفقتين في صفقة. قال سماك بن حرب روى الحديث هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا، هو بنقد طول يعني بكذا، وبنسيئة بكذا وكذا، نسيئة بكذا وكذا. رواه أحمد. من طريق شريك ابن عبد الله سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أبيه، وشريك وسماك اختلط ورمي بسوء الحفظ بسماع عبد الرحمن من أبيه خلاف، فمنهم من أثبت السماع مطلقا ومنهم من نفاه مطلقا ومنهم من أثبته في حديث دون غيره، وبالجملة الذين ذكروا له سماعا في أحاديث معينة، هذه الأحاديث أربعة في حديث معينة، وبالجملة الذين أثبتوا له السماع لأحاديث معينة، هذه الأحاديث لا تتعدى أربعة أحاديث، على أن الحافظ رحمه الله قد أورده في طبقات المدلسين، في الطبقة الثالثة وهم الرواة الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا وهو قد عنعن في هذه الرواية، ومن ذلك تعرف ما في قول الشيخ الألباني حفظه الله وفي سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف، وقد أثبته الجماعة، والمثبت مقدم على النافي، هذا في السلسلة الصحيحة 5/420، السلسلة الصحيحة 5/420، كلمة الشيخ الألباني. طبعا لو ثبت ان هو من هذه الطبقة يبقى لا يقبل كلام الشيخ الألباني حفظه الله، طبقا للقواعد المعلومة عندهم ان المدلس لا يقبل حديثه اذا عنعن، لا سيما ان هذا الحديث ليس من الاحاديث التي اثبتها بعض من اثبت السماع لعبد الرحمن من ابيه. واضح؟ يبقى ده من جهة الايه؟ من جهة الادلة. اخر حاجة فاطلب عن ام صلي المغرب ان شاء الله، وقد جاء الحديث مرفوعا وموقوفا، ولفظ موقوف صفقة في صفقتين ربا، ونقل الحافظ عن العقيلي أنه قال الموقوف أصح. طبعا ده لا يستلزم الأصحية، الموقوف أصح يعني أقل ضعفا، هذا لا يستلزم الصحة في نفس الأمر، وإلا فالموقوف أيضا من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وفيها الخلاف المتقدم ذكره. واضح؟ هذا هو الحديث من جهة الرواية. أما من جهة الدراية إن شاء الله بعد صلاة المغرب نتكلم عن أقوال الفقهاء في معنى هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنتم معايا ولا لا؟ قال ابن رشد رحمه الله: واتفق العلماء على القول بموجب هذا الحديث جملة، واختلفوا في التفصيل، أعني أي هذه الصور التي يتناولها همليك إن شاء الله، أي هذه الصور يطلق عليها هذا الاسم أنها بيعتان في بيعة، وأيها لا يتناولها هذا الاسم، مع أن هذه الصور اتفقوا على بعضها. عموما كما قال رحمه الله، والأمر يتصور على ثلاثة أوجه. إيه هي؟ نهى عن بيعتين في بيعة صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول إما ثمنين مثمونين بثمنين، وإما مثمون بثمنين، وإما مثمونين بثمن. صح ولا غلط؟ دي ثلاث صور، مثمونين بثمنين أو مثمون واحد بثمنين، يعني سلعتين بثمنين أو سلعة بثمنين أو سلعتين بثمن واحد. طيب تعلمت الأولانية، مثمونين بثمنين، هذه متصورة على وجهين. الوجه الأول مثل أن يقول أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، دي صورة من الصور. أو أن يقول له، هذا هو الوجه الآخر، أبيعك هذا الثوب بدينار أو هذا الآخر بدينارين، يبقى ده مثمونين بثمنين. واضحة كده في الذهن ولا نعيدها تاني؟ طيب ننتقل للايه؟ للوجه الثاني، وهو ان يكون مثمونا واحدا بثمنين، هذا يتصور على وجهين ايضا، على صورتين. الصورة الاولى ابيعك هذه السلعة بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. هو ده موضوعنا. أعني مش موضوعنا يعني الموضوع الذي تكلم فيه بعض المعاصرين وقال إن يراد به بيع الإيه التقسيط. طيب الصورة الثانية أن يقول بعتك هذا الثوب بكذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا وكذا. ده اللي هو بيع الإيه العينة. بيع العينة. يبقى احنا خلصنا الوجه الثاني وله صورتان. الوجه الثالث وهو ايه مسمونين بثمن واحد ان يقول له بعتك هذا الثوب بدينار او هذا الاخر بدينارين. شريطة ان يكون البيع في كل ذلك لازما واجبا. واضح؟ ابيعك هذا الثوب بدينار او هذا الاخر بدينارين. طبعا الصورة الأخرانية دي متفق على ايه على بطلانها. ما العلة؟ جهالة الايه المعقود عليه. جهالة المعقود عليه وبالتالي كمان جهالة الايه الثمن. يبقى تحصل من هذا كم وجه او كم صورة؟ خمس صور. بالنسبة للأولانية اللي هي ايه مسمونين بثمنين احنا قلنا ليها صورتان. الصورة الاولى أن يقول له بعتك هذا الغلام بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا وكذا. هذه الصورة نص الشافعي رضي الله عنه على منعها وعدم جوازها. ذلك لأن وعلة عدم الجواز عند الشافعي رحمه الله وعامة أهل العلم الجهالة. الجهالة في الثمن. كيف؟ لأنه لو أفرد كل مبيع على حدة لاتفق على ثمن يخالف هذا الثمن الذي اتفق عليه عند بيع السلعتين معا. يعني لما أقول أنا هبيع لك الغلام ده بدينار شريطة أن تبيعني هذه الدار بعشرة دنانير. واضح؟ يقول لك جهالة الثمن ليه؟ لان انت لو خليت كل واحدة منهما في صفقة مستقلة لاختلف الثمن. لن يتفق على نفس هذا الثمن الذي اتفق عليه كثمن لأي من السلعتين حين باع السلعتين او تعاقد على السلعتين في صفقة واحدة. الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ الهشام ضعيف. انا دلوقتي لما اقول لك هبيع لك الدار دي او هبيع لك الساعة دي ب50 جنيه بشرط ان انت تبيع لي القلم اللي تجيب لك ده ب10 جنيه. طيب لو انا قلت لك بيع القلم اللي تجيب لك ده من غير ما نجيب سيرة مسألة الساعة دي هل كان هيبقى 8 و10؟ اه. وهل لو انا قلت لك عايز ابيع لك الساعة دي من غير ذكر القلم خالص هل كان هيبقى 8 و50؟ كنت حاطط فيها اكثر وانت كنت هتدخل في القلم اكثر لكنهما ادخلا في صفقة واحدة. فهو قال انا هبيع لك الساعة ب50 بشرط انك انت تبيع لي القلم اللي زياد ب10 جنيه. يبقى اذا باع له الساعة ب50 جنيها وشرط لا يدرى قيمة هذا الشرط. لا تدرى قيمة هذا الشرط. نعم. لو قالوا والله انا هبيع لك الساعة دي والقلم على بعضهم كده ب60 جنيه هذه صفقة واحدة. لو كان الساعة والقلم من جهة واحدة هذه صفقة واحدة اما ان تقبل كلها او ان ترد كلها لان هي صفقة واحدة لا يدرى ثمن القلم كم وثمن الساعة كم. فاما لما لو عايز يرد الساعة والقلم ياخد ايه ال60 جنيه لكن لا يرد الساعة فقط أو القلم فقط لأنه لا يدرى ثمن القلم من ثمن الساعة. لا خلص إلى الآخر. خلص إلى الآخر يا أخوان. إن مش فاهم حاجة في النقطة دي بس يقولها. لا ليست هذه صورة المقايضة. صورة المقايضة أنت بتبادل سلعة بسلعة وخلاص. بدون شرط. نعم. نعم. ليه دخلوا شرط؟ بس خلي تغيير الذهب بالذهب ده جاي في وقت ان شاء الله. بس تغيير الذهب بالذهب ده قصه ثانيه والنبي السلام في حديث اظن انه في حديث عبد الله، هو حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه انه قال: يا معشر الصارفه ابشروا. فقالوا: بما تبشرنا؟ قال: بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الصارفه ابشروا بالنار. ليه؟ لان طبعا مش معناها ان الصارفه كلهم في النار، لكن لان الغالب انهم يدخلون في مثل هذه المعاملات بغير مراعاه للاحكام الشرعيه، بغير اهتمام بمعرفة الأحكام الشرعية. وإذا عرفوا الأحكام الشرعية لا يهتمون بالوقوف عليها أو الوقوف عندها يعني. وهذا كقول السلام: يا معشر التجار، أو إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا. الحديث اللي ذكرناه أول كتاب البيوع مش كلهم يحشرون تجارا، لكن إيه الذي يغش في السلعة وهكذا. هذه هي الصورة الأولى. من فضلكم ده ما مش ممكن درس يتم بالشكل ده أبدا. الريت ما قلتش لكلمة واحدة بس. بدأ واحد يسألني في الربا وثاني يسألني في كذا، خلينا نكمل وفي النهاية اسأله. لكن الصورة اللي أنا ذكرتها دي مفهومة، بس خلي سؤالك فيها. الوجه الثاني أن يقول له: بعتك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين، على أن البيع واجب لازم في أحدهما. هذه الصورة اتفق أهل العلم على بطلانها. إيه العلة؟ جهالة عين المبيع. جهالة عين المبيع، ده الكلام ده عند مين؟ عند جميع الفقهاء. لكن عند مالك رحمه الله، وفهم هذا جيدا، عند مالك العلة في المنع سد الذريعة. ازاي؟ لانه قد يقع في نفسه ثوب، خلاص انا هشتري الثوب اللي هو قال دينار، ثم بعد ذلك يندم على انه اشترى هذا الثوب بالدينار، قبل ما يندم في نفسه من غير ما يصرح للايه للبائع، سيروح مختار ان هو يشتري الثوب الاخر ابو دينارين. يبقى دينار مع ثوب بدينارين مع ثوب، كأن الرجل بعد أن وقع في نفسه أن يشتري الثوب الأول بدينار استبدله بالثوب الثاني بدينارين، فيكون بذلك قد باع ثوبا ودينارا بثوبين ودينارين. وهذا عند مالك رحمه الله لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا. لما نيجي نقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فيجي الإمام مالك يقول لك عشان ما تحصلش حيل لسد الذريعة إلى الربا ومنع الحيلة، ما تجيش تقول طب خلاص أنا سأبيعه هذا الثوب ودينارا بدينارين منه، سأبيعه هذا الثوب ودينارا بدينارين منه صفقة واحدة، لأن هذا قد يكون ذريعة إلى الإيه؟ إلى الربا. لعلة المنع عند الإمام مالك رحمه الله. يبقى احنا شفنا في الصورة الأولى: أبيعك هذا الغلام بدينار على أن تبيعني هذه الدار بدينارين، نص الإمام الشافعي رحمه الله على عدم جواز هذه الصورة لجهالة الثمنين، لأنه لو أفرد كل مبيع لم يتفق على نفس السعر الذي اتفق عليه عند بيع السلعتين في عقد واحد. واضح الكلام ده؟ وهذا هو الاصل كما قال ابن رشد رحمه الله، هذا هو اصل الشافعي في رد بيعتين في بيعه، وهو جهاله الثمن او المسمون. خلي بالك ده الاصل عند الشافعي، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، العله في ذلك عند الامام الشافعي رحمه الله جهاله الثمن. خلي بالك الفكره دي عشان نفهمها كمان شويه. الصوره الثانيه ها دي الصوره اللي احنا بنتكلم عنها يا اخوانا، لما انت يكون عندك سلعه وعايز تقيدها مع الراجل الثاني او تردها له تديها له وتاخد معاه سلعه اغلى وتدفع له الفارق، هل ده يدخل في الصورة بتاعتنا نقول هبيعنا دي بثمن كذا بشرط ان انت تبيعي دي بالثمن الاخر. واضحة واضحة ان انت تصورينها في الصورة اللي انت بتقول عنها دي ما فيش لها في الثمن. الساعة دي انت اديتها لي وعشرين جنيه وخدت او القلم اللي معاك اديتهولي وعشرين جنيه وخدت مني الساعة. يبقى انا بعت لك الساعة بتاعتي بعشرين جنيه وقلم. لما نيجي نرد هترجع لي العشرين جنيه والقلم ورجع لك الساعة او ترجع لي الساعة ورجع لك عشرين جنيه والقلم. هنا فيش جهالة. لكن هنا انا بقول له هبيع لك البيع الفلاني دي صفقة مستقلة ايه. هبيع لك سلعة بثمن دي صفقة ايه. الثمن والمسموم موجودين بشرط. ورح ندخل صفقة تانية. ورح ندخل صفقة تانية. شوف اثر ابن مسعود بيقول ايه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. واضح؟ في الصورة الثانية لما انا اقول لك هبيع لك هذا الثوب بدينار او هذا الاخر بدينارين واروح مديك الثوبين طيب على ان البيع لازم واجب في احدهما لا خيار لك خلاص. يبقى هنا اتفق اهل العلم على بطلان هذا العقد. ايه العلم عندهم؟ جهالة المبيع. جهالة المبيع ده عند الجمهور. عند مالك رحمه الله ايه العلة؟ سد الذريعة. ده قط عند مالك رحمه الله سد الذريعة. ازاي؟ ان انا ممكن لما اقول لك خد السلعة دي بدينار او الاخرى بدينارين يقع في نفسك ان تأخذ السلعة بالدينار او بالدينارين. طيب فلما وقع في نفسك هذا ثم حولت نيتك الى الثوب الاخر ابو دينار يبقى كأنك بعت دينارين وثوب بدينار وثوب. وبيع الدينار بثوب مع دينار بثوب اخر لا يجوز في مذهب مالك. هذا محل الكلام فيه على في الابواب ابواب البيوع الذي يكون فسادها من قبل الايه؟ الربا. من قبل الربا. لكن بالجملة هذه الصورة اتفق العلماء على بطلانها. الجمهور على ان العلة في البطلان الغرض الذي سببه جهالة عين المبيع. وعند الامام مالك سد الذرائع لان هذا سيقود في النهاية الى بيع دينار وثوب بدينارين وثوب. وهذه قد تكون ذريعة الى الربا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدنانير بالدنانير متفاضلة. فما فيش مثلا نقول خلاص خد دينارين وتفاحة بعشر دنانير اهو واخد بالك دينارين وتفاحة بعشر دنانير. يبقى التفاحة دي اتحطت هنا ايه زي الحريرة اللي بيتكلم عنها ابن عباس في بيع الايه في بيع العينة دراهم بدراهم بينهما حريرة. يبقى ده هو الوجه الاول بصورتين. أجل السؤال للآخر فضل. ها؟ في حد تاني مش فاهمها؟ مش عارف ايه السلعة اللي اتباعت في الاثنين. انا كبائع مش ما هو قال دي الراجل خد الاثنين ومش احترق احد الثوبين. احد الثوبين احترق. مش ممكن هنا المشتري يقول ده انا كان واقع في يدي على الثوب الاخر والثوب الاولاني ده لم انوي شراءه مطلقا مثلا. انا عايز ابين لك وجه الغرض في هذه المساله. لما اقول لك تشتري الدينار يجيب دينارين والثاني قال له وافقت اتفقوا على ايه بالضبط؟ وانعقد البيع على ايه؟ ما احنا بنقول هنا بشرط ان يكون البيع لازما مش بخيره. ان احنا اتفقنا وكتبنا عقد بيع ملزم ان انا يشتري لي الدينار يشتري لي الدينارين. فالعقد هنا وقع على ايه بالضبط؟ فين عين المبيع؟ ده ولا ده؟ مش معروف. فين الثمن؟ دينار ولا اثنين؟ مش معروف. خد بالك؟ الوجه الثاني وهو بيع مسمون بثمنين. بيع مسمون بثمنين. ف نقول له اول صورة في ايه؟ هو بنقد بكذا وكذا وبكذا وبنسيئة بكذا وكذا. تدفع كاش 59، هتدفع بالتقسيط او نسيئة 79. واضح؟ خلي لي دلوقتي الوجه، الصورة الثانية في تحت هذا الوجه ايه؟ بيع العينة، ان يقول له بعتك هذا الثوب بثمن كذا على ان اشتريه منك الى اجل كذا بثمن كذا، بعتلك الثوب ده 50 جنيه بشرط ان انا هشتري منك الثوب ده 70 جنيه. واخد بالك؟ يبقى الثوب راح وجه وبقى في النهاية 50 جنيه بايه؟ 70. 50 ب70. يقول انا هبيع لك الثوب ده 50 جنيه، ادهم لي دلوقتي، وهشتري منك ب70 جنيه، يبقوا عليا بعد سنة. يبقى الثوب في ايدي زي ما هو اهو، لكن انا استلمت منه 50 جنيه وعليا ايه؟ 70 جنيه. اجمع العلماء على بطلان هذا البيع لانه ايه؟ بيع العينة. وقد ورد عند ابي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، او قال حتى تراجعوا دينكم. ايضا هو مشتمل على ايه؟ على بيع الرجل ما ليس عندك. لان انا دلوقتي هعقد في عقد واحد اهو، هبيع لك الثوب ده ب50 جنيه تديهم لي دلوقتي بشرط ان انا هشتري منك، هو لسه تملكه؟ ما تملكوش لسه، بشرط ان انا هشتري منك ب70 جنيه اديهم لك بعد سنه. واضح؟ ويدخل فيه ايضا جهالة الثمن. جهالة الثمن، فاكرين اول صورة؟ اول صورة كانت ايه؟ بعتك هذا الغلام بدينار على ان تبيعني هذه الدار بعشرة دنانير. ما يقال هناك يقال هناك. هنا العلة ثلاث حاجات: العينة وهي ذريعة الى الربا، اثنين بيع الرجل ما ليس عنده، ثلاثة جهلة الايه؟ جهلة الثمن. وكل واحد من هذه العلل كافٍ في إبطال عقد البيع. واضح؟ طيب معانا صورة لسه، خليها دلوقتي. نيجي الوجه الثالث. نعم، خلي بالك من دقة الكلام اللي انا بقوله. هبيع لك انت السلعة دي ب50 جنيه اخدهم منك دلوقتي بشرط ان انا برضو لهشت بشرط، يعني لما بعت لك السلعه دي قلت لك جعل كم قلت لك ب50، اشتريت انت ب50 وخلاص ومشيت. جيت بعدها بيومين ثلاثه قلت لي انا عايز ارجع لك السلعه دي، عايز ابيعها لك بكم؟ تبيعها ب70 جت، لان هذا لم يجري مجرى الشرط في عقد الصفقه الاولى. عند عقد الصفقه الاولى لم يجري مجرى الشرط، لكن انا بعتها لك ب50 وانت خدتها صارت ملكا لك، حبيت تبيعها انت بعد كده بيعها وانا شاري من ضمن المشترين. واخد بالك؟ فسواء بعتها لي او بعتها لغيري، المهم ان هي ما تبقاش شرط في عقد الصفقه الاولى. واضح الكلام؟ طيب تعالى في الوجه الاخير اللي هو مسمونين، مسمون واحد ب80، مسمونين بثمن واحد، مسمونين بثمن واحد. إن أنا هقول لك والله أنا هبيع لك هذا الثوب أو الآخر بدينار، ده بدينار وده بدينار. واضح؟ طيب على أن البيع برضو إيه؟ لازم في أحدهما. يبقى البيع هنا انعقد على إيه بالضبط؟ جهالة عين المبيع، جهالة عين المبيع. هذا إذا كان البيع إيه؟ لازما واجبا. طيب يبقى ده باطل عند الجميع. لو كان البيع غير لازم، برضو الشافعي وابو حنيفه والجمهور قالوا لا ما ينفعش. حتى لو كان غير لازم، ايه البيع اللازم وايه البيع الغير لازم؟ خلينا معانا في الاول خالص واحنا بنذكر انواع البيوع، قلنا منها اللازم وهو الذي ايه؟ انقطع فيه الخيار، وغير اللازم وهو ما ايه ما كان فيه الخيار. طيب لكن ده يسمى بيعا غير لازم؟ ابو حنيفه الشافعي يقول لك لا، مفيش بيع اصلا، مفيش بيع اصلا. ليه؟ لجهاله عين المبيع. فين المبيع؟ مجهول. برضو امام مالك رحمه الله راعى اصله في هذه المساله. الكلام ده كان في ايه؟ جهاله. اذا كان البيع غير لازم، اذا كان البيع غير لازم، الامام مالك قال لك لا والله، اذا كانت المساله دي من باب الخيار فهنا مش هيتصور ندم، مش هيتصور اي ندم. بالاضافه لان السلعتين دول اذا كان من نفس الصنف فالغرر هنا قليل، الغرر هنا ايه؟ قليل. فممكن الصنف ده نعزل عنه الصنف الاخر لانهما اما ان يكون لانهما من صنفين متقاربين، فالغرر هنا قليل. الشافعي ابو حنيفه يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها ده، الغرر هنا كثير، الغرض هنا كثير، لان الرجل لو خد الثوبين وانصرف بهما فهلك احدهما. مصيبه هذا الثوب الهالك على من؟ على مين؟ على اللي هو يكون بالمشاركه بينهما. طب ليه؟ الثوب اللي هلك انا كمشتري هتلاقي ان انا كميت اشتري الثوب الذي لم يهلك، يبقى ده معايا بصفه امانه خلاص، وهو هلك في ايدي من غير تفريط مني، يبقى لماذا اتحمل مصيبه هذا الثوب؟ البعض الاخر قال لا، ده المصيبه على المشتري، الا ان يبين ويثبت انه قد هلك بغير ارادته او اهمال منه. مش ده يؤدي الى منازعات؟ فاكر الكلام اللي قاله الامام النووي رحمه الله؟ اتفقوا بالجمله على ان الغرض الكثير يضر بالبيع ويفسده يفسده، وان القليل يتجاوز عنها. فاكرين الكلام؟ بيع الجبه المحشوه وبيع الضرب الاساس بتاعها وبيع الدابه وفي بطنها جنين او في ضرعها لبن، فاكرين الكلام ده؟ لكنهم يختلفون كما قال النووي رحمه الله في ضابط القله والكثره، فبعضهم يرى ان الغرر هنا قليل فيتسامح فيه، وبعضهم يرى ان واضح. يبقى احنا اتكلمنا عن كم صوره؟ اربع صور. بقيت الصوره الخامسه وهي التي تكلم فيها المعاصرون او بعض المعاصرين من اهل العلم، وزعم انها يراد بها البيع بالتخفيض، يعني مع الزياده في الثمن على ثمن ايه؟ على ثمنه اذا كان حالا او نقدا. واضح؟ لماذا الجزء ده الاول؟ ابن رشد رحمه الله اتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما، يعني كلهم اعتبر هذا الحديث، لكن في التفاصيل يقول لك الصوره دي ما تدخلش والصوره دي تدخل، واختلفوا في التفصيل. اعني الصوره التي ينطلق عليها هذا الاسم من الذي لا ينطلق عليها، واتفقوا ايضا على بعضها بعض هذه الصور يعني، وذلك يتصور من وجوه وذلك يتصور اما في مثمونين بثمن او مثمون واحد بثمنين او مثمونين بثمن واحد على ان احد البيعين قد لزم فذلك يتصور اما في مثمونين بثمن او مثمون واحد بثمنين او مثمونين بثمن واحد على أن أحد البيعين قد لزم، حط تحتها خط دي، على أن أحد البيعين قد لزم من أول الفصل. أما تثمونين بثمنين فإن ذلك يتصور على وجهين، برضو من أول الفصل، أحدهما أن يقول له أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا. قلنا هنا هو العلة في البطلان ايه؟ جهالة الثمنين، لأنه لو أفرد المبيعان لم يتفقا في أي واحد منهما على نفس الثمن الذي اتفق عليه عند بيعهما في عقد واحد. واضح؟ طيب. والثاني هيجي الكلام ده كله، والثاني أن يقول له أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين من أول السطر. وأما بيع مسمون واحد بثمنين فإن ذلك يتصور أيضا على وجهين، أحدهما أن يكون أحد الثمنين قدا والآخر نسيئة، والثاني أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا. وأما بأول الفصل، وأما مسمونان بثمن واحد فمثل أن يقول له أبيعك أحد هذين بثمن كذا، أبيعك أحد هذين بثمن كذا. تكتب قال مقيده فهي خمسة أوجه، هي خمسة صور، خمس صور، فهي خمس صور واقعة تحت الحديث. قال ابن رشد فأما الوجه الأول هو أن يقول له أبيعك هذه الدار كذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا. فنص الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا، لأنه لو أفرد هو كتب في الكتاب لو أفرد المبيعين، لكن المفروض أن هي لو أفرد الإيه؟ المبيعان، مش كده؟ لأن هو يعرف إيه؟ ماء الفاعل مثنى، المذكر يرفع بالإيه؟ إنه لو أفرد المبيعان لم يتفق في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في المبيعين في عقد واحد. واضح الكلام ولا فيه؟ اكتب دي بخط كبير. واصل الشافعي في رد بيعتين في بيعه انما هو جهل الثمن والمسموم. من اول السطر الوجه الثاني وهو ان يقول ابيعك هذه السلعه بدينار او هذه الاخرى بدينارين على ان البيع قد لزم في احدهما من اجل خيار على ان البيع قد لزم في احدهما فلا يجوز عند الجميع. لا يجوز عند الجميع. ايه العله يا اخوانا؟ عند الجمهور جهالة المبيع، وعند مالك كسب الذرائع ان يبيع دينارا وثوبا بدينارين وثوب. وعلة منعه عند الجميع الجهل. عند مالك من باب كسب الذرائع زاد، لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين. يعني اكتب من قصين يعني ويعدل عنه، يعني ويعدل عنه الى الثوب الاخر. الحته دي بس عشان ايه يبقى كلام ابن رشد مفسر عندك. قال الاصل لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا. سيكون بعد القصين سيكون قد باع ثوبا ودينارا ثوب ودينارين وذلك لا يجوز على اصل مالك. وذلك لا يجوز على اصل مالك. الإمام مالك رحمه الله بيراعي السهمة في أبواب البيوع، يراعي السهمة في أبواب البيوع، لكن عند الشافعي رحمه الله لا يراعي إلا الإيه؟ الظواهر فقط، لا يراعي إلا الظواهر فقط. أنت لو قريتها في الحتة اللي بين القوسين هتبقى مع هيبقى الكلام كالآتي. لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين ثم يعدل عنه إلى الثوب الآخر فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينارين فذلك لا يجوز على الأصل مالك. واضح كده الكلام؟ طيب. وأما الوجه الثالث، احنا قلنا خمسة أوجه، هو ذاكر بقى بعد كده ابن رشد ذاكر مسألة ايه البيع بالتخصيص وما الى ذلك، اللي هو ابيعك مفيش حاجات بالتخصيص دي، البيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا نذكرها وخلاص، بعدين نبقى نكمل في التنمية المرة اللي جاية الحاجات اللي احنا ذكرناها. ها طيب. واما الوجه الثالث وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب من بكذا نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنه لا يجوز. وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي. خليك بقى معايا شوية عشان إيه الحتة دي الأوقع إن أنت لما تفهم الكلام وبعدين تسمى الله هتحفظ إن شاء الله. نيجي الموضوع ده وهو أن يقول بعتك هذه السلعة نقدا بكذا ونفيئة بكذا وكذا. إذا كان البيع لازما فلا خلاف في أنه لا يجوز، لكن الصورة مفروضة على إيه؟ على أنه قبل السلعة على إبهام الثمن، على أنه قبل السلعة على الإبهام. قال له دفعت النهاردة 19، دفعت بعد سنة أو بعد شهر 9.15، قال له ماشي وراح واخد السلعة وماشي. يبقى هنا في ايه؟ جهالة الايه؟ جهالة الثمن، جهالة الثمن. اذا كان البيع ايه؟ لازما، اذا كان البيع لازما. طيب لا خلاف ان هذا لا يجوز، يعني زي ما تقول ان البيع ده بالشكل ده الاجماع على انه لا يجوز. ايه العلة عند الجمهور؟ جهالة الثمن. فهذا عند الجمهور عند أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من أبواب بيوع الغرض. بل أنت لو تلاحظ لوجدت أن ابن رشد ساق هذا الباب في أبواب البيوع التي يكون فسادها من قبل الإيه؟ الغرض، من قبل الغرض لا من قبل الربا. واضح؟ عند مالك العلة سد الذريعة برضه. ليه؟ هيقول لك اصل ممكن الراجل ده، هذا اذا كان البيع ايه؟ لازما. ثاني يقول لك لان الراجل ممكن يكون خد السلعه وفي نفسه انه يجيب الثمن النهارده 10، او انه يجيب الثمن بعد شهر 15. المهم انه وقع في نفسه احد الصورتين، احدى الصورتين، ثم بعد ذلك ندم وعزل عن هذه الصورة إلى الصورة الأخرى. يعني يبقى وقع في نفسه إنه هيشتريها في 10 يجيبهم النهاردة، وبعد ذلك يقول لا خلاص يبقى في 15 بعد شهر. يبقى كأنه باع 10 هتدفع، اشترى 10 هتدفع النهاردة، المفروض إن هي تدفع ب 15 هيدفعهم بعد شهر. أو العكس، يكون قبل في نفسه أن يشتري السلعة بخمسة عشرة إلى شهر، ثم عدل عن ذلك ودفع 10 في اليوم، في نفس اليوم. يبقى هو 15 اشترى بهم ايه؟ 10. يبقى شوف كل من الصورتين عند الإمام مالك باطل، ان هو يقع في قلبه ان يشتريها ب10 في الساعة النهاردة، وبعدين يقول لا خلاص انا اخليها 15 بعد شهر. يبقى 10 ب15 دنانير او دراهم بدراهم، دراهم حالة بدراهم الى ايه؟ الى اجل. او يقع في نفسه العكس زي ما هنشوف من كلام ابن رشد دلوقتي، يقول انا هشتريها في نفس، كل هذا في نفس، هشتريها ب15 اصعب بعد شهر، وبعدين يقولوا ليه مع 10 النهاردة. يبقى برضو دراهم بدراهم نتيجة الايه؟ الاجل. واضح؟ هي دي العلة عند الإمام مالك رحمه الله، سد الذريعة إلى الإيه؟ إلى الربا، سد الذريعة إلى الربا. واضح؟ لذلك هننتقل إلى نقطة ثانية. إحنا قلنا في النقطة الأولانية إذا كان البيع لازما فعند الجميع يبطل البيع، أما إذا كان البيع غير لازم فعند الجمهور أيضا يبطل هذا البيع. ليه؟ برضو الجهاز هتقول ان ده بيع انعقد لكنه لا يكون لازما لانه فيه الخيار ومدة الخيار لم تنقطع. هيقول لك لا، انعقد على ايه؟ فين الثمن؟ جهالة الثمن. فبرضو الجمهور يقول لك لا البيع برضو باطل. الامام مالك ما رعاش مساله الايه جهاله الثمن، وانما راعى مساله الايه الندم الذي يحوله من ثمن الى ثمن، فكانه صار دراهم بدراهم نفيئه مع التفاضل. يبقى في التفاضل وفي كمان ايه النفيئه. واحنا قلنا في 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 في, في ابواب الربا الدراهم بالدراهم لابد ان تكون ايه مثلا بمثل ويدا بيد. عشان كده الامام مالك لما جينا في حكايه قال اذا كان البيع غير لازم يبقى هذا بمثابه الخيار، يبقى ده خيار، والخيار لا يتصور معه ندم. يعني الرجل مش هتنعقد نفسه او نيته على الشراء باحد الثمنين ثم يندم ويتحول الى الثمن الاخر. هل الندم متصور اذا كان البيع بالخيار؟ اذا كان البيع غير لازم لا يتصور مع الخيار ندم. فلذلك اجاز الامام مالك رحمه الله هذه الصوره، واضح. لكن الجمهور الذي اعتبر ان العله في بطلان البيع جهاله الثمن افطر هذا البيع سواء كان لازما او غير لازم، ومذهب الجمهور هو الاصح. مذهب الجمهور هو الاصح. لكن لما راى مالك انا عايز يعني ايه عايزك تبقى مستوعب لمذهب للعله بتاعت الامام مالك رحمه الله في ابطال هذا البيع، عشان لما يجي واحد بعد كده ينقل عن مالك انه ابطل هذا البيع بالتقسيط بنقد بكذا وبنسيئه بكذا وكذا ان الامام مالك ابطله واراد به بيع التقسيط، لا، الامام مالك عنده ان حتى الرجل لو استقرت نيته على ان يشتري بعشره ثم بعد ذلك ندم وقرر في نيته ان يتحول من العشره الفوري الى 15 نسيئه بعد شهر، ان برضو البيع عند مالك باطل. واضح ان البيع عند مالك باطل. يعني سواء انتقل من اقل الثمنين الى اعلاهما او انحط من اعلى الثمنين الى اقلهما. واضح ولا مش واضح؟ انا اجل دلوقتي معلش ظننتك ستستوضح شيئا من الكلام الذي ذكرته انا. لا انت واضح انت سائل عن مساله التجاره، اصل انا لسه ما كملتش النقطه المساله نفسها. لما نستوعبها انا عايز بس تخلي سؤالك قاصر على ايه على اذا لم تفهم شيئا من العبارات التي ذكرتها. فرق بين البيع اللازم والغير لازم. الخيار، خيار المجلس او الخيار الذي يتفقان عليه بقوله عليه السلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترق او يقل احدهما لصاحبه اختر. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركات بيعهما. فالبيع بالخيار يعني طالما ان مده الخيار لازالت ساريه ممكن اي واحد يرجع في اي وقت، يبقى ده بيع غير لازم، لان الشرع ده الحق ان هو بعد ما عقد البيع استلم السلعه وسلم الثمن كمان او ما سلموش بقى الثمن مؤجل، اداله الحق في ان هو طوال مده المجلس من حقه ان يعود في هذه البيعه مره اخرى. اذا انقضى الخيار بارك الله فيك صار البيع لازما مستوفيا لجميع اركانه وشروطه. وانا لسه حبينه. نعم. وجه الذريعه للربا عند مالك رحمه الله ان هو قال له شوف البيع ده خلاص احنا كتبنا عقد بيع، ليس امامك الا ان تاخذ هذه السلعه، لكن ان كنت هتجيب النهارده 10 جنيه هتجيب بعد اسبوع 15 جنيه، لكن السلعه خلاص انت اشتريتها ما تقدرش ترجعها. فالتاني بقى ايه المشتري؟ قال لك خلاص ما دفع النهارده 10، وبعد ما جه ميعاد الدفع قال لك وانا ايه اللي دفعني النهارده؟ ما خليهم 15 بعد شهر. يبقى كانه اشترى العشر دراهم او العشر جنيهات ب15 جنيه هيدفعهم بعد شهر. او العكس يقول خلاص انا في نفسي هدفع محدش يسالني اصلا. اظن مفيش شرح اكتر من كده يعني مش فاهم قدر فاهم. او يقول في نفسه ان انا هشتريها وهدفع بعد اسبوع 15 جنيه وبعدين يقول له ايه اللي خليني ادفع 15 جنيه بعد اسبوع ما ادفعهم النهارده 10 يبقى برضه دراهم بدراهم. نسيئه ومتفاضله مش كده؟ هي دي العله. لكن عند اذا كان البيع غير لازم الامام مالك بيعتبر ان هذا من باب الخيار الذي لا يوجب ندما يحمل المشتري على ان يتحول من احد الثمنين الى الثمن الاخر. واضح؟ نعم. شوف السؤال مفيش يعني انا عايزك تسالني في القدر اللي انا قلته لو انا لسه ما كلمش عن المساله دي. الدور يا اخوانا لحد النهايه. يعني اقول ان الشرح يبقى 5 دقائق ولا في ربع ساعه. انتظروا الاخر. فواضح دلوقتي فرض المساله ازاي عند عامه اهل العلم. هذا هو الذي حكاه الترمذي عن اهل العلم ولم يحكي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. قال الترمذي واهل العلم على انه اذا باته في احد الثمنين فهذا جائز. هذا جائز ازاي؟ ان هو لو قال له انا لو بعت لك هبيع لك السلعه دي جبت الفلوس النهارده 10 جنيه بعد اسبوع 15 بعد اسبوعين 20 هل هنا حصل بيع؟ ما ده اسمه ايه؟ الثوم المساومه. تبيع بكذا؟ لا ده هبيع لك بكذا. لا ده كتير قلل شويه نقص شويه علي شويه وهكذا. انت قلت له خلاص انا هاخدها ب 15 بعد اسبوع. انعقد البيع في كم سلعه هنا؟ واحده. وفي كم ثمن؟ واحد. في كم ثمن ثاني؟ واحد. في كم بيع حصل؟ بيع واحد. بيع واحد بس. فهذا جائز وهذا هو الذي حكاه الترمذي عن اهل العلم ولم يحكي غيره وهو الذي عزاه الشوكاني للجمهور. والشوكاني حين عزاه للجمهور ذكر مذهبا اخر سياتي الكلام عليه لكنه عزاه للشيعه من اهل البيت للزيديه وغيرهم. عزاه للزيديه وغيرهم ولم ياتي بكلام اي واحد من فقهاء اهل السنه في هذا المضمار. طبعا دي مساله مش خلاف في العقائد وانما هو اختلاف في امور فقهيه. فعلينا ان احنا نناقش الشيعه في هذا الكلام. واضح؟ اذا باته زي ما كان الاخ بيسال دلوقتي اذا حدد واتفق معه على احد الثمنين فليس هذا مندرجا تحت الحديث اصلا. لان احنا زي ما قلنا في سلعه واحده وكم ثمن؟ واحد. وكم عقد بيع؟ واحد بس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله انما هو بيعه واحده باحد الثمنين. مين قال اللي بيعتين في بيع اللي ده بيعتين في بيعه؟ ده بيعه واحده باحد الاثمان باحد الثمنين او احد الاثمان ان كان هناك اكثر من ثمن. واضح تصور مساله في ذهنك؟ الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله من الذين نفروا القول الآخر وحمل الحديث على البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن. لو انت جيت قلت له هبيع لك السلعة دي وكنت هتدفع نقدا ب10 بالتقسيط هتقف اجمالا عليك بعد كده ب15 ان هو ده بالضبط. طبعا احتج اولا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ورد عند ابي داود باللفظ الاول المذكور من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. واحنا قلنا ان اللفظ دي محمد بن عمرو بن علقمة متكلم فيه مع ان المشهور عن من رواية محمد بن عمرو بن علقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا اللفظ هو الموافق لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند احمد والبزار، ولحديث عبد الله بن مسعود الذي روي موقوفا ومرفوعا رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقه. فالشيخ الالباني حفظه الله احتج بحديث ابي هريره باللفظ الاول، من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا، وبتفسير سماك بن حرب اللي هو ورد الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقه، قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنفيئه بكذا وكذا، واضح؟ يبقى تفسير سماك مركب على ايه؟ على لفظ اخر، على متن اخر يخالف المتن الاصلي اللي احتج به الشيخ الالباني وجعله عمدة في هذا الباب، حيث انه حفظه الله حسن الايه؟ حسن الحديث. وقد علمت ان الحديث فيه راوي متكلم فيه بالاضافة الى ان هذا الحديث نفسه المشهور عن هذا الراوي الرواية الاخرى التي وافقها حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن مسعود الذي ورد موقوفا ومرفوعا. طيب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عند التحقيق وجدنا ان هذه الصورة التي تحدث عنها الشيخ الالباني حفظه الله ليست مندرجة تحت الحديث اصلا، مش كده؟ بل هي كما قال ابن القيم رحمه الله بيعة واحدة بأحد الإيه؟ الثمنين، وما وقع قبل ذلك لا يسمى بيعا وإنما هو إيه؟ مساومة. إنما هو مساومة، لما حدث إيجاب وقبول على ثمن معين انعقد البيع، فكان هناك ثمن واحد ومسموم واحد وبيع واحد. يبقى هذه اللفظة ليست مندرجة أصلا تحت إيه؟ تحت حديث ابي هريره الذي هو يعني ايه؟ عمده هذا الباب. كويس؟ طيب يجي سائل يقول طيب انت قلت ان اللفظه دي مش مندرجه، لكن القياس احنا عرفنا ان اي زياده في المال في مقابل الزمان ربا، او لما كان القرض اذا اشترطت فيه الزيادة في مقابل الزمان كان هذا من الربا المحرم. وهذا البيع هذه السلعة نفسها بعشرة الان او اليوم وبعشرين بعد اسبوع، يبقى العشرة الزيادة دول في مقابل انه يؤخر سداد الثمن من اليوم الى ايه؟ مدة 20 يوم. يبقى ده هذا ايضا ثمن او مال في مقابل الزمان فيكون من الربا. فالجواب عن ذلك ان العقود مبناها على التعدد، فما يصح في عقد قد لا يصح في عقد آخر، ما يصح في عقد قد لا يصح في عقد آخر. عقد الإيجار مثلا، أنت بتأجر واحد وبتقول له أنا هأجرك علشان تنظف لي الشقة أو عشان تدهن لي البيت ولا أدي البوية ولا أدي كل حاجة، هل الأفعال التي سيقوم بها خرجت إلى حيز الوجود فعلا ولا لسه معدومة؟ معدومة. فإذا قيل إن الإجارة بيع منافع، بعض الفقهاء يقول هذا، فهذه المنافع لم تخلق بعد، يبقى ده بيع معدوم جاز في عقد الإجارة، لكن هل يجوز في عقد البيع؟ أنت لسه واخد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة ونهى عن بيع السنين ونهى عن بيع ما لم يخلق، وكل معدوم أجمع العلماء على بطلان بيعه إذا بيع، اجماع على بطلان بيع المعدوم، مع انه جاز في عقد الايه؟ الايجار، لكن ده اسمه عقد ايجار. طيب تعالى في عقد القرض وعقد البيع، لان هم دول اخر بيعتين في بيعه على ايه، او هذه الصوره التي يظنون انها تندرج تحت حديث نهي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه قاسوها على عقد القرض، مع ان هناك فارقا بين عقد البيع وعقد القرض. هات مثلا انك قلت لرجل اقرضني 10 دنانير على ان اسلمها اليك بعد شهر، طيب اقرضني، هل طيب خد العشر جنيه ايه واسهلي بعد شهر، ده بر وتقوى ومعونة وتعاون على البر والتقوى ام لا؟ لو قلت له بعني 10 دنانير ب10 اسلمها لك بعد شهر، ده اسم عضوان وربا ولا لا؟ ما الفارق بين الامرين؟ الكلمه الاولى بس، انا قلت لك العبارتين بنفس الصيغه، اقرضني 10 دنانير الى شهر فاقرضك، والثاني قاله بعني 10 دنانير ب10 دنانير الى شهر، يبقى في كلتا الحالتين هياخد 10 دنانير ويردها بعد شهر 10 دنانير. العقد الاول اقرضني بر واجر، والعقد الثاني ربا واثم، وما فرق بينهما الا ايه؟ الكلمة التي تدل على نوع العقد. طيب، هذا الكلام قاله الامام الشافعي رحمه الله، وذكره ايضا ابو محمد بن حزم رحمه الله. وجه اخر ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله واعضاء اللجنه الدائمه وهم يجيبون على هذا الامر. قال لك طب ما هو بيع السلم نفس الطريقه، بيع السلم اللي هي ايه؟ من ميزاته ايه؟ مش احنا لما جينا نقول اسماء البيوع قلنا والبيع لا يخلو اما ان يكون بيع العين بالثمن وهو ده البيع المطلق، او العين بالعين وهو الايه؟ الصرف المقايضة، او الثمن بالثمن اللي هو الايه؟ الصرف، او العين بالدين اللي هو الايه؟ السلم. بيع السلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، ده حديث رواه جماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ايه يعني بيع السلم ده؟ يقول لك اسلفني 10 دنانير او 10 جنيهات وارد لك في يوم كذا من شهر كذا كيله قمح، كيله قمح. انت تقول الله طب انا ايه اللي يخليني في انتظر شهر وبعد كده اخد كيله قمح؟ ما انا فلوسي في جيبي. يمهر ويعمل ايه عشان يغريك؟ كيله القمح في التاريخ اللي هو حدده بتبقى 15، كيلة القمح في التاريخ اللي هو قال لك ان انا هاخد منك 10 جنيه دلوقتي وادي لك كيلة قمح في 1/7، كيلة القمح في 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 هذا الوقت في ذاك الوقت تبقى ايه؟ ثمنها 15. تقوم انت تبقى ده نوع من الايه؟ نوع من الاغراء، نوع من الاغراء. يبقى ده زيادة في الثمن في مقابل الاجر ولا لا؟ ومع ذلك هو ايه؟ جائز، لان العقود مبناها على التعبد، فما يجوز في عقد قد لا يجوز في عقد آخر، وما يمنع في عقد قد يجوز في غيره، وهكذا. وقد ضربت لك بعض الايه؟ بعض الأمثلة. فإذا كان هذا القياس قياسا مع الفارق، يبقى لنا أن نتمسك بقول الله عز وجل وأحل الله البيع. مش احنا قلنا من اللام الألف واللام هنا تفيد الايه؟ الجنس، يعني الايه؟ العموم. يبقى الاصل في البيوع انها حلال الا اذا جاء نص يدل على ان نوعا معينا من البيوع محرم مش كده؟ يبقى ده الاصل في البيوع. الاصل في البيوع ان هي حلال، ولذلك لما جاءت السنة جاءت بايه؟ بتحريم بعضها، بعكس الزكاة. اللام الالف واللام في الزكاة بايه؟ بالعهد، مش للجنس، بدليل ان السنة جاءت عشان تبين الاموال اللي انت هتاخد منها الزكاة. يعني في الاول خالص في البيوع احل الله عز وجل البيع، ثم ورد السنة بتحريم بحظر بعض البيوع. لكن حين فرض الله عز وجل الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أو بني الإسلام على خمس، منها إيتاء الزكاة. الألف واللام هنا للإيه؟ للعهد مش للجن، أي الزكاة في الأموال المعينة التي حددتها وبينتها السنة. ليه؟ لأن السنة جت بتفصيل هذه الإيه؟ الأموال، مش كده؟ مش الزكاة بقت واجبة في عامة الأموال ثم جاءت السنة حرمت الزكاة في بعض الأموال، لا، دخلت الزكاة في أموال بعينها، فدل ذلك على أن ما عاداها ليس فيه إيه؟ ليس فيه زكاة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يبقى احنا بنزعم أو بنقول إن هذه الصورة التي تحدث عنها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وغيره ليست مندرجة تحت الحديث أصلا، والقياس على عقود القرض أو على عقد القرض بأن هذا مال في مقابل زمان، هذا القياس لا يصح، لأنه قياس مع الفارق. والعقود كما قلنا مبناها على الإيه؟ مبناها على التعبد، مبناها على التعبد. الشيخ الألباني حفظه الله أتى ببعض النقولات أو بالنقولات عن بعض أهل العلم، وفي الحقيقة أخونا الشيخ ممدوح جابر ألف رسالة في جواز البيع بالتخصيص، هذه الرسالة رسالة عظيمة جدا، ما فيهاش تحيز بفضل الله تبارك وتعالى لأي قول من الأقوال، لكن فيها رد على الأصول التي بنى عليها الشيخ الألباني حفظه الله قوله في هذه المسألة. ومنها مثلا الشيخ الألباني يقول إيه؟ إن سماك بن حرب راوي الحديث فسر الحديث بهذا التفسير، هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. خلي بالك برضه تفسير سماك بن حرب ورد في حديث ابن مسعود، وهو مركب على متن آخر خلاف المتن الذي احتج به الشيخ الألباني، دي نمرة واحد. قال والتابعون، يعني وهو رجل من أدلة التابعين وأدرك 80 من الصحابة، ولا شك أن الراوي أدرى بمرويه وما إلى ذلك. الكلام ده يا أخوانا فيه نظر شديد، لأن المتقرر في الأصول أن قول الصحابي نفسه ليس بحجة. قول الصحابي إذا خصص الصحابي عموم نص أو فسر نصا مجملا بأحد المعاني، فسر لفظا مجملا بأحد المعاني بغير أن يأتي بدليل على هذا التفصيل أو على هذا التفسير، لا يقبل قوله، لا يقبل قوله إلا أن يكون إجماعا من الصحابة. فالحجة في إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماعهم معصوم، لكن إن اختلفوا فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. فإذا كان هذا في الصحابة الذين الحنفية الذين اعتبروا أن الصحابي إذا فسر الحديث بتفسير معين أو خصص عموم الحديث الذي رواه أو فسر الحديث المجمل الذي رواه بأحد معانيه وإن لم يأتي بدليل على هذا التخصيص أو هذا التفسير، جعلوا قول الصحابي مخصصا لعموم النص وما إلى ذلك. كل اعتماد هؤلاء على أمر واحد، أن الصحابة كانوا أفضل الناس، هذا أمر لا شك فيه، هذا أمر لا شك فيه أن الصحابة أفضل الناس، لكن من جهة يعني هم أبر الناس أفئدة، وأحرصهم على الخير وأسقاهم بالله عز وجل. لكن لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأخرجه الطبراني من حديث أنس أن النبي عليه السلام قال رب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إلى من هو أفقه منه. لما يجي ابن عبد البر رحمه الله يقول لك وفي هذا الحديث دليل على أنه قد يكون من التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة. يعني هذا موضوع الحديث ولا لا؟ حتى ولو كانت رب للتقليد إن ثبتت في بعض الأشخاص ثبتت القاعدة، فرب حامل فقه وليس بفقيه. قد تجد مثلا أن سعيد بن المسيب رحمه الله أفقه من طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعلوم أن في طائفة من الصحابة يعني لم حتى ينقلوا لنا مثلا أو لم يروا زي كمرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، لكن نقول أن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه كصحابي، أو أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كصحابي أفضل في مذهب الجمهور من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. قالوا ساعة واحدة من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مئات من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. أما أن عمر بن عبد العزيز كان أعلم من معاوية بن أبي سفيان فهذا أمر يعني محل أخذ ورد. أما في التقوى والورع والحرص على الخير وما إلى ذلك فالصحابة مقدمون، لكن في مسائل العلم خصوصا لما يجي الصحابي يحمل الحديث على معنى يخرج الحديث عن ظاهره يخالف ظاهر الحديث، ما المسألة التي نتكلم فيها ليست مندرجة تحت ظاهر الحديث، لأن احنا زي ما قلنا سلعة واحدة بثمن واحد في عقد بيع واحد مش كده؟ فلو أن هذا قيل في الصحابة رضي الله عنهم فما بالك بالتابعين، ما بالك بالتابعين بنمرة واحد. نمرة اثنين، سماك ابن حرب رحمه الله موافق لعامة أهل العلم في المذهب الذي ذهبوا إليه. إزاي؟ وهذا هو الذي حكاه الترمذي ولم يحكي غيره. قال سماك هو أن يقول هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا، واضح؟ مش نفس قول الشافعي؟ قال الشافعي رحمه الله ما نصه وهو أن يقول بعتك بألف نقدا وبنسيئة إلى شهر. طيب هم قالوا إيه؟ نقل ابن الرفع عن القاضي أنه قال وهذا محمول على أنه قبل البيع مع إبهال الثمن، لكنه إذا قبل قال اشتريت منك بألف حالا نقدا، أو قال له اشتريت منك بألفين إلى شهر، انعقد البيع وكان بيعا صحيحا. واضح؟ النقولات التي نقلها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله عن سفيان الثوري وعن طاووس وعن غير واحد عن محمد بن سيرين وما إلى ذلك، لو إذا راجعت هذه الرسالة إن شاء الله ستجد أن أخونا الشيخ ممدوح جابر تتبع هذه النقولات تتبعا طيبا وبين أنها توافق قول عامة أهل العلم ولا دليل فيها للمذهب الذي ذهب إليه العلامة المحدث الشيخ الألباني حفظه الله. نعم. طب إن أخ يقول لو قالوا طب أنا هبيعها لك النهاردة بألف وبعد شهر ألفين، قالوا طب أنا هاخد السلعة وأفكر، يبقى ده إيه؟ ده مش بيع أصلا، ده مش بيع أصلا. لكن لو قال له اشتريت منك وأنا بالخيار على أن البيع ليس لازما لي هيبقى باطل برضه، لأن مفيش إيه؟ مفيش بيع حصل أصلا، واخبرك قصدي ما مفيش تحديد للثمن، هناك جهالة في الإيه؟ في الثمن. واضح الكلام؟ اتفضل.
بيقول الثمن قصه كذا، والقصه ده عباره عن انه هيزودني في الثمن فوائد سنويه هدفعها مع بعض. ده اصلا يدرك مع التخطيط ولا يدرك انه بيأكد.
مش احنا يا اخوانا قلنا الكلام ده قلناها بكده. على كل حال مفيش فرق ان هو يقول لك مثلا ايه السرعة دي بألفين تسعة النهاردة تسعة ألفين تسعة بالتقسيط هاخد منك كل مية هاخد عليهم عشرة جنيه ومية وعشرة يبقى قول مية ألف السرعة ألف فوري بالتقسيط كل مية هتدفع عليهم عشرة جنيه زيادة يبقى السرعة في النهاية تبقى ثمنها كام ألف ومية قال لك ان كل قسط 100 جنيه هتدفع عليه 10 جنيه زياده ادي لا ادي صيغه من الصيغ او قال لك ان كل قسط هاخد منك عليه فايده 10% يبقى هتقف بكام